بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا عملت عملا لرجل لأجل أن يدعو لي فهل هذا يدخل في الرياء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن كان قصدك العمل هو التعاون على الخير والبر والتقوى فهذه نية صالحة ليست لغير الله ولا يكون رياء. وإن كان قصدك أن تعمل العمل أن يحمدك وأن يثني عليك وأن يدعو لك فقط لا لهذا لغير هذا فهذا رياء، سواء طلبت منه الدعاء ولم تطلب. ثم إنه أهل العلم ينصحون أن لا يطلب الإنسان الدعاء مقابل بره ومقابل إحسانه فيعطي يقول ادعو لي معك. إذا طلبت الدعاء لغير مقابل لا بأس، أما أن تعطيه تهدي له شيئا أو تكرمه بشيء تقول ادعو لنا معك على الإطلاق فهذا فيه نظر، إنما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وهذا أقصد من حيث بمنزلة الوالد وهو نبي الأمة فيكون هذا الطلب بمقابل، هذا الدعاء طلب الدعاء بمقابل ففيه كراهة. والحاصل الصورة التي سأل عنها السائل على التفصيل السابق. نعم.
يقول السائل: من هو أقوى شخص في معرفة الرجال؟
أهل الحديث، حفاظ الحديث، معرفة الرجال والعلل، كابن معين فإنه إمام في هذا، وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأمثال هؤلاء الجبال الذين تجد علماء الحديث عال عليهم، والإمام أحمد، فأصحاب الصحاح والسنن ككل من علماء الحديث والعلل، النسائي من أئمة كذا، أبو داود، الترمذي، لكن هم درجات. تجد الترمذي يسأل شيخه البخاري: سألت محمدا فقال كذا، يسأله عن أحاديث فيبين له تلك الأحاديث، وكثير منها يصححها وينقل الترمذي تصحيحه وليست في البخاري، ما يدل على أنه ما أورد في البخاري كل صحيح. وفي المتأخرين الدارقطني إمام في العلل، إمام كبير، وعلله بحر، علل الدارقطني. ثم أخذ أيضا من علل الحديث ابن أبي حاتم عن أبيه، ثم سلك ذلك أيضا بعدهم أئمة الحديث الذين كانوا على طريقتهم، طريقة هؤلاء الأئمة من المتأخرين، استفادوا من تلك الكتب كابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام وابن القيم قبل ذلك، يعني شيخ الإسلام ابن القيم قبل الحافظ ابن عبد الهادي، هؤلاء يتأخرون أمثال هؤلاء. فما أدري هل استطاع الضبط واحد بعينه أنه في الدنيا ليس إلا هو، لكن هؤلاء أئمة العلل والحديث والرجال، ومن سار على الدرب وصل. يعني الذي يتخصص في علم الحديث ويعتني به يأخذ منه ما يسر الله عز وجل في كل زمان أو مكان، ولكن ينبغي لمن كان هذا دأبه أن يدمن النظر في كتب الحديث والعلل والتخاريج، كتب الحديث، كتب العلل، كتب التخاريج، فإنه يستفيد من تلك المطالعات والخبرات ويسير على مسار القوم إن شاء الله.
يقول السائل: ما حال حديث لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته؟
حديث ضعيف، رياض الصالحين هو ضعيف، وأيضا فيه نكارة في جهة عبد الرحمن المسلي مجهول، وفيه نكارة، فإنه قد يحتاج إلى سؤال الرجل فيما ضرب امرأته، يسأله وليها أو يسأله لما ضربتها، حتى وإن كان شيئا يخص الرجل زوجه، أثر حكم من أهله وحكم من أهلها. وهؤلاء الحكمان لا بد من معرفة ما السبب في الفرقة، ما السبب في ذلك. وقد تبوح المرأة بأشياء فيما بينها وبين وليها فيما يخص الزوجين، ويكون ذلك من باب السؤال عن سبب الضرب. هذا السؤال قد يسأل القاضي، القاضي قد يسأل، ما يقضي إلا بعد معرفة والولي وما كان من ذلك. هذا يعني سؤاله فيما ضرب امرأته. أما إذا كان المقصود لا يسأل يوم القيامة فهذا أبعد، فإن الناطح والمنطوح يحصل بينهم القصاص، القصاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. الحديث فإنه يسأل فيما ضرب امرأته، وفي أدنى وأدق من ذلك، وأدق من ذلك ما قال الله سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. السؤال في الآخرة لا بد منهم، سواء بالمرأة وزوجها أو غير ذلك. وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي الدنيا لا يسأل إذا كان فقط لا يسأل، لأن قد يكون بين المرأة وزوجها أشياء أسرار، قد يحصل السؤال ولا بد والتطلع على ذلك لمعرفة السبب. نعم، قلنا إن الحديث ضعيف السند منكر المتن.
يقول السائل: ما حكم الذي يلبس البنطال وقت العمل فقط؟
لا يلبسه لا وقت العمل ولا غيره، فما المانع من أن يعمل قميصه عليه أو إزاره ورداءه زاره، فما المانع أن يلبس هذا؟ إنما هذا شغل الناس بها في الشركات في كذا وكذلك، لأن السواقون للتكاسي يلزمونهم بها، وإلا فلا حاجة لهذا اللبس البتة، لأنه تفرنج ومن لباس الكفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من لباس الكفار، إن هذا لا يحل لك. قال: يا رسول الله أغسله؟ قال: بل احرقه. فنقول لصاحب البنطال: هذا ما يحتاج تبيعه، يحتاج تحرقه. نعم.
يقول السائل: ما عقيدة الزمخشري؟
معتزلي محترق، معتزلي محترق يدس في اللغة وفي التفسير الاعتزال لقوته في اللغة، هذه ترجمته. ذكي ليس بزكي، ذكي وليس بزكي. قال الإمام الذهبي رحمه الله: العلامة كبير المعتزلة، كبير المعتزلة أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي صاحب الكشاف والمفصل، رحل وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغيره، وحج وجاور وتخرج به أئمة. ذكر التاج الكندي أنه رآه على باب الإمام أبي منصور بن الجواليقي، وقال الكمال الأنباري: لما قدم الزمخشري الحج أتاه شيخنا أبو السعادات بن الشجري مهنئا بقدومه، وقال: كانت مسألة الركبان تخبرني أن أحمد بن علي أطيب الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. كانت مساءلة الركبان تخبرني أن أحمد بن علي أطيب الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. وأثنى عليه، ولم ينطق الزمخشري حتى فرغ أبو السعادات فتصاغر له وعظمه، وقال: إن زيد الخيل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته بالشهادتين، فقال له: يا زيد، كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة إلا أنت، فإنك فوق ما وصفت. ودعا له أثنى عليه. قلت: روى عنه بالإجازة أبو طاهر السلفي وزينب بنت الشعري، وروى عنه أناشيد إسماعيل بن عبد الله الخوارزمي وأبو سعد أحمد بن محمود الناشي وغيرهم، وكان مولده بزمخشر قرية من عمر خوارزم. المعتزلي هو يقول المعتزلي كبير المعتزلة ضال في تفسير قول الله عز وجل وأما الذين أقول خالدين فيها فأما الذين شقوا وفي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إن ربك فعال لما يريد ما أعجبه هذا الاستثناء؟ قال الله لم بتثنيته ما وقعت. وقد روي عن جماعة من السلف مثل ما ذكره عمر وأبو هريرة وابن مسعود كابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأبي سعيد من الصحابة وأن أبي مجلس وعبد الرحمن بن زيد أسلم وغيرهما من التابعين. وورد في ذلك حديث في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن أجن البهلي وإسناده ضعيف. ولكن تكلم صاحب الكشاف في هذا الموضع بما كان له في تركه سعة وفي السكوت عنه غنى، فقال ولا يخدعنك قول المجبرة، يعني أنه معتزلي مجبر، إن المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار، فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم. وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روي لهم بعض الثوابت عن ابن عمر ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال أقول ما كان لابن عمر في سيفه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يشغله عن تسيير هذا الحديث، انتهى. وهو ينتقد على ابن عمرو، ما هو ابن عمر، عبد الله بن عمرو، لماذا ما يعني لماذا اعتزل، وينتقد عليه لماذا روى هذا الحديث. حديث في حده ضعيف، وهو زمخشري جاهل بالحديث، لغوي جاهل بالحديث، فلما سمع هذا الحديث يعزى إلى عبد الله بن عمرو استلم عبد الله بن عمرو بالكلام فيه، لأنه يتنافى مع عقيدته الفاسدة أنه سيخرج الموحدون من النار. المعتزلة ما يرون هذا الخروج، يرون أنه يخلد إذا دخل ولا يخرج منها أبدا. هذا الحديث يتنافى مع عقيدته، يأتي يوم على النار تصفق أبوابها ليس فيها أحد، وهذا حتى يشمل الكفار، حديث منكر. فلما سمع هذا الحديث تكلم في عبد الله بن عمرو، فتعقبه الشوكاني فقال وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار، فالقائل بذلك يا مسكين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرة، حديث أنس وجماعة من الصحابة، وكما صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر، فما لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا بما أنت عنه في مسافة بعيدة، وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة وخروج الموحدين من النار، أي مانع؟ الأدلة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من السلف والخلف بل أجماعهم إلا الضلال. وأما ما ظننته من الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل افترائهم فلا منادى ولا مخالفة، وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة في هذه الأمة؟ والاستثناء الأول يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النار، الاستثناء الثاني يحمل على معنى إلا ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجنة، من عدم خلودهم في الجنة يعني أنه كما يخلد غيرهم خالدين فيها، يعني أنه ما يدخلونها أوليا، وذلك لتأخر خلودهم إليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار. وقد قال بهذا من أهل العلم من قدمنا ذكره، وبه قال ابن عباس حبر الأمة، وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإلى أين يا محمود؟ أتدري ما صنعت وفي أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء أما كان لك في مكسري طلبتك، تكسرون الذين هم ما عندهم قدرة على اللغة العربية، من أهل النحو واللغة ما يردعك ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري، فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية. يعني ننتقد أنه جاهل بعلم الرواية بعلم الحديث، لغوي فاشل، لغوي ذكي في اللغة وكذا، لكنه ما عنده عقيدة صحيحة، فذهب ينتقد الحديث غير بصيرا، الحديث ضعيف. والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. ونعم ما فعل الشوكاني بالرد على الزمخشري الضال والدفاع عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، وبيان أنه أولا بنى على شفا جرف انهار، الحديث لم يثبت، مع ذلك حتى لو ثبت فهذا طريقة الحديث، طريقة السنة، يدل عليها قول الله إن الله غفر الشرك به وغفر ما دون ذلك من يشاء، وهو معتزل هالك. وله أشعار قوية، وله كذلك أيضا يعني في اللغة، وله كذا ذكي، ذكي وما هو ذكي. أنت من أقواله قال: وآنث من النسوة من اتخذ النسوة أسوة.
يقول السائل: ما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟
إذا كان عبارة عن لعب ليس تشبها بالكفار، ما هناك مانع. لعب ما هو تشبه بالكفار، التشبه بالكافرات لا يجوز، ما في مانع.
يقول السائل: ما هي الفائدة في دراسة السيرة النبوية؟
ما يمنع ولا يبقى الإنسان شغله اللعب، الرجال والنساء. نعم.
يقول السائل: ما هي الفائدة من دراسة السيرة النبوية؟
كيف ما هي الفائدة؟ فائدة معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي به والسير على سيره، والاستفادة كذلك أيضا ما حصل له من الأذى، ومعرفة ما حصل له من الأذى وما حصل له من النصر وما حصل. فربما تدرس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما تخرج إلا وقد ازداد إيمانك بنصر الله سبحانه وتعالى له، ومعارك أحد، معركة أحد ومعركة حنين ومعركة وأمثال ذلك، سواء في السيرة النبوية أو حتى سيرة الصحابة بعد ذلك فيما حصل لهم من هذه السيرة، الصحيح منها مفيد جدا. وإنما البادئ إذا قرأ فيها وما عنده إتقان قد ينشب في بعض القصص تتشبث في ذهنه وتمسك في ذهنه ولا يحسنها، وربما فيها بعض المنكرات. لهذا كما نكرر، هي بحاجة إلى صيانة، السيرة بحاجة إلى مزيد صيانة وعناية من تلك الموضوعات والمنكرات التي مبناها على قال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق. نعم.
يقول السائل: إذا مات المسلم وله وارث كافر ثم أسلم الكافر قبل قسمة التركة، فهل يرث من المال؟ وما هو الدليل على عدم إرثه أو على إرثه؟
هذا من موسوعات الإجماع المجلد الثامن 786. قال في هذا الصفحة: الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث، لا يرث. قال ابن حزم: اتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم إلا بعد قسمة الميراث فإنه لا يرث قريبه المسلم. وقال ابن رشد: اختلفوا في الورث الذي ليس الوارث ليس الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسمة التركات، وكذا كذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام. فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا، سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة. إذن هذا قول الجمهور. وقال ابن قدامة: فأما قسمة التركة وتعيين حق كل وارث ثم أسلم، فأما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدا فإذا انصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها. وقال بعده: قال الماوردي: فلو مات مسلم وترك ابنا مسلما وابنا نصرانيا أسلم، فإن كان إسلام النصراني قبل موت أبيه فلا ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما، وهذا إجماع. ومن الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري، عن زيد بن قتادة العنبري أن إنسانا من أهل مات على غير دين الإسلام فورثته أختي ودوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي حنين فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث لعثمان. حدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذاك الأول وذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وعمدة ذلك لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، قالوا ما دام لم يقسم وقد أسلم فإنه يرث، لأنه الأصل فيه وارث، إنما حصل له مانع زال، حصل له مانع وهو الكفر فزال قبل قسم التركة. والذي تطمئن إليه النفس أنه إذا مات مورثه وهو كافر فقد استحقت التركة لوارثيها قبله، وليس له فيها نصيب، لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. إن أسلم قبل موت مورثه بدقائق ولو لحظة ورث، وإن أسلم بعد موت مورثه فإن المال قد سار إلى مستحقيه، قد صار إلى مستحقيه المسلمين، فتعلق الميراث بالوارث، الإرث والوارث. أما قسم التركة فإنها وإن بقيت التركة ولم تقسم فقد صارت لوارثها ولأهلها، وليس للكافر منها شيء. هذا أقرب من حيث الدليل، مهم الدليل للرجال لقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، إنه حين مات استحقت التركة بالموت، ما بقي إلا تقسيمها وتوزيعها، وإلا فهي للوارثين وليس له فيها شيء لأنه كان كافرا. يعني بقي هذا في الذمة، توزيعها في الذمة، وليس للكافر من الذمة شيء. قد رأيت من قال بهذا القول في هذا الموضع.
يقول السائل: شاب تزوج قبل 5 سنوات ويسر الله له بولد قبل 3 أشهر، والآن زوجته حامل ببنت، فهل يجوز له الإجهاض من أجل الحفاظ على المرأة؟
لا، ما يجوز له الحفاظ على الأجنة، أدلة كثيرة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الطفيتين وكذا، وقال: فإنه يجهض الحبل، وهكذا. قال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما الفطرة هذا ضعيف، هذا الرجل ما له هكذا. نعم، ثم لا ضرر على المرأة، لا سيما وهي راغبة في ذلك، في حصول الولد، تحب حصول الولد، فإن عاقبة ذلك عليها خير في الدنيا والآخرة. إن مات ولد لها في ذلك خير، وإن بقي ونفعها لها في ذلك خير، وأيضا البركة من الله، حتى وإن حصل حمل متوالي ويقوم معها بالتعاون وبالتغذية وبكذلك أيضا حسن الأخلاق وما إلى ذلك، فيجل البركة. وربما يعاقبهم الله إذا كفروا هذه النعمة، نعمة الولد يحصل الإجهاض، قد لا تحمل أو يتمنى حصول الولد فلا يحصل له. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.